هاشم. فهذه كلمان داود الأخيرة بعد ما قال المزمور اللي لخص فيه علاقته بربنا واختباره، واتكلم عن أمانة الله وعن حب الله وعن قوة الله ونصرة الله التي يعطيها للإنسان، واتكلم أيضا عن دوام الله، أن الله حي، الله دائم، بينما الكل من حوله متغير ويزول. كان آخر كلمات نطق بيها في حياته واللي بتمثل ثمرة الاختبار بتاع ربنا، أن لما لقى ربنا وجرب ربنا كتب ثمرة الاختبار بتاعه في الكلام اللي جاي: وحي داود ابن يسى وحي الرجل القائم في العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. خدوا بالكم من الكلمة الرجل القائم في العلا. طب هو كان داود صعد إلى العلا، لكن داود شاف نفسه في شخص المسيح، إنه قائم مع المسيح وصاعد مع المسيح إلى العلا. عشان كده اتكلم بكلمة وحي. وحي يعني ايه؟ نبوة، نطق بالروح. ان اجمل حاجة الانسان يجوزها في اختباره الروحي ان يشوف نفسه قائم في المسيح وصاعد مع المسيح للعلا. مرنم اسرائيل الحلو، سمى نفسه مرنم اسرائيل الحلو. حقيقة ان العود ما كانش بس مرنم اسرائيل، لكن ده كان مرنم الخليقة كلها. ده هو اللي علم الخليقة الكلمة اللي بتتردد صداها، اللي هي كلمة هللويا. صارت المزامير بتاعته مرتبطة بكلمة هللويا. هللويا يعني مجدا للرب. ده كان اختباره، وتلاحظوا ان في كل لغات العالم كلمة هللويا هي نفس الكلمة. دي الكلمة اللي علمها للعالم كله انه ينطق بهذا التسبيح. ده مش بس العالم كله، ده زي ما شفنا في سفر الرؤيا ان كل الخليقة السمائية، الـ24 قسيس والاربعة حيوانات والملائكة ورؤساء الملائكة والـ144,000 البطوليين، كلهم ينطقوا كلمة واحدة: امين هللويا. ويتلاحظوا الصلاة اللي بيصليها الاب الكاهن باستمرار: ونحن ايضا نسجد للثالوث المقدس ونقول امين هللويا. والـ24 قسيس والاربعة حيوانات والملائكة والـ144,000 يصرخون قائلين امين هللويا. فداود هو اللي علم الكلمة دهية لكل الخليقة، وما زالت السماء تتردد في اصداءها كلمة امين هللويا. وطوفي مجدا لله خالقها. وسمى نفسه مرنم اسرائيل الحلم. كان حاسس انه حلم. تقول لي هو ده كبرياء؟ داود طول عمره شايفينه ان هو متبع. لكن ليه سمى نفسه مرنم اسرائيل الحلم؟ حيانا بيكملها بيقول ان الحلاوة دي مش مني، لكن روح الرب هو اللي تكلم بي وكلمته على لساني. ان حلاوتي جاية من روح ربنا اللي بيتكلم على لساني واللي بينطق بي، وروح ربنا اللي بيرنم فيا. عشان كده كان داود من ابدع الناس اللي قدروا يرنموا بالروح. روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، وهو ده مصدر حلاوته. وكان حاسس فعلا انه حلو بربنا اللي موجود فيه. وده ينبغي ان كل واحد ينظر الى الحلاوة اللي موجودة فيه من خلال الله اللي موجود داخله. قال اله اسرائيل: الي تكلم صخرة اسرائيل. شوفوا مصدر فقره، ان حاسس ان ربنا بيكلمه هو شخصيا. الي تكلم صخرة اسرائيل، بعت لي رسالة شخصية. كان حاسس ان كل كلمة هي شخصيا لي، ما كانش بيوزعها على الناس زي ما سمعته، لكن كان بيعتبر كل كلمة الله رسالة شخصية لي. قال إله إسرائيل إلي تكلم صخرة إسرائيل. بالرغم من أن زي ما شفنا ربنا ما كلمهوش مباشرة أبدا، لا ظهر له في رؤية ولا في إعلان، لكن كان بياخد كلام الله على فم أنبيائه وعلى فم كهنته وعلى فم الأسفار اللي كتبت عنه، ويعتبر إن الكلام ده ليه شخصيا، عشان محدش يقول أنا ربنا ما كلمنيش. لا، ما أنت تقدر إنك تاخد كل كلمة بتسمعها وكل كلمة تقراها إنها رسالة شخصية من الله ليك. إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، وكعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. إذا تسلط على الناس بار، فبره بيكون من خلال خوف الله، وبره ده بيبقى زي نور الصباح، زي الشمس المشرقة، زي العشب بتاع الأرض لما ينبت في صباح صح، ولكن مع هذا في مطر، عشان كده العشب بيبقى أخضر وجميل. ده البر اللي الله بيصنعه في الإنسان اللي بيملكه. أليس هكذا بيتي عند الله؟ مش هو ده بيتي عند الله؟ إن ربنا ثبت هذا البيت، بس هو كان مقتنع جدا ان مش من اجل بره الشخصي، لكن من اجل بر المسيح اللي هيكمل كل بر كل ضعف وكل نقص فيه، لانه وضع لي عهدا ابديا متقنا في كل شيء ومحفوظا. ان ربنا اداني عهد ابدي، عشان كده ثبت البر بتاعي، بالرغم ان هو اوقات كتير كان عدله ناقص وغفرانه ناقص وحياته تشوبها الخطية، لكن كان بيتكلم نفسه على نفسه كرمز للمسيح اللي حقيقي. عشان تعرفوا الحتة دي، تلاقوا ان الانبياء في العهد القديم لمسوها جدا. يعني لو طلعنا اشعياء 11 عدد 1 صفحة 1005، ويخرج قضيب من جذع يسى. هيخرج من يسى، ومين اللي خرج من يسى؟ داود. لكن مين كمان اللي خرج من جذع يسى بعد داود؟ المسيح. وينبت غصن من اصوله. اتكلمنا قبل كده ان كلمة غصن معناها نظر، نظر يعني معفر. ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ادي اللي هيتسلط بالبر، هيتسلط بمخافة الرب. ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي حسب نظر عينيه، ولا يحكم حسب سمع اذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالانصاف لبائس الارض، ويضرب الارض بقديد فمه، ويميت المنافق بنفخة شهبتين. ويكون البر منطقة متنيه، والأمام منطقة حقليه. الكلام ده بيقول أشعياء بعد داود بمئات السنين، لكن كان بيتكلم عن هذا المسيح القادم اللي يكون حكم مبني على البر، لأن المخافة بتاعت ربنا، المخافة مش الرعب، لكن المخافة هو ان المسيح صنع كل ما كان يريده الآب. وبردك حتى في أرمية، في أرمية 33 عدد 14 صفحة 1829 فأيام تأتي يقول الرب، أقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا في تلك الأيام وفي ذلك الزمان. شوفوا بقى المعنى الجميل، أنبت لداود غصن البر، فيجري عدلا وبرا في الأرض. تعرف يهوذا وتسكن اورشليم امنه وهذا ما تتسنى به اسمها يبقى ايه؟ الرب برنا. الرب برنا. عشان تشوفوا مدى التطابق الرائع فعلا ما بين شخصية داود وشخص المسيح. فبيقول انا مش من اجل استحقاقي لكن من اجل العهد، وهذا العهد اداله صفتين. ايه هما؟ اول حاجة متقنا في كل شيء. قبليها ابدي، وبعديها محفوظا. هذا العهد هو عهد ابدي متقنا في كل شيء، يعني كل جوانبه وكل بنوده وكل بنود الاتفاقيات بتاعته متقنة محكمة ومحفوظا ما ينزلش. افلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي. حط تحت الاولي خط، لان هو دول اللي بتخوفنا او بتقلقنا. انتوا سامعين طول ما احنا عمالين نتكلم عن شاول وعن داود ان هم بيغلطوا وبيتعاقبوا، واحد منهم هلك خالص ومالوش رجاء، والتاني حياته بقت بتعب. ساعات الانسان بيحس كده بنوع من الخوف، اذا كان دول حصل لهم كده طب انا هعمل ايه بقى؟ يعني ايه بيضمن لي ان خلاصي ومسرتي تستمر وانا معرض ان انا اغلط؟ وبيبقى الانسان خايف ما يفقد كل شيء. حقيقة ان الآية دي بتطمن الانسان، بيقول اذا كان ربنا اداني عهد ابدي محفوظ متقنا في كل شيء، افلا يثبت خلاصي وكل مسرتي؟ عشان كده ربنا بيطمن النفس البشرية وبيطمن داود ويقول له ما تخافش، خلاصك يثبت ومسرتك وبهجتك تثبت. لان في العهد الجديد تفتكروا كده في سفر ارميا بيتكلم عن مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد، يقول تأتي ايام حين اخطع معبود داود عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قضعته معهم من قبل، لانهم لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم يقول الرب. لكن العهد الجديد ده لا، اكتب صواري على قلوبهم واكتبها على اذهانهم. عهد متقن، عهد محفوظ، عهد ابدي. للانسان اللي تمدد يترجى بر الله ويطلب مخافة الله. ولكن بني بلعال، مين هم بني بلعال؟ هم الناس اللي رافضين الله، هم الناس اللي عايشين في فراغ، هم الناس اللي ربنا ما ملاش حياتهم، ما فعلوش ناحية الموضوع ده. جميعهم كشوك مطروح لانهم لا يؤخذون بيد، محدش يقدر يمسكهم. دول شوك هيعملوا ايه؟ شوك يعمل ايه؟ يشوك يجرح، محدش يقدر يمسكه. لانه رفض ربنا، لانه ما استقرش في الله، لانه ما ترجاش وجه الله. على رأيه في المغني كان يكرر عبارة كتيرة، يقول لنفسي ترجي وجه الله لاني بعد احمده. لانهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم، يحترقون بالنار في مكانهم. النفس اللي ما ثبتتش في ربنا، ما طلبتش الله، مصيرها انها تطرح للحريق. وبعدين ابتدى يقول اسماء كثيره، ويمكن انتوا بتقروها انا حاسس باحساسكم ان انا حسيت ان ده احنا منا ده كلام ايه؟ رأيي كده ملوش معنى ان عمال يقول اسماء 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 اسماء، وفي حتت كده يجي في الكتاب المقدس يقول ان الحتت دي ملهاش لازمه، مش هنستفيد بيها، يعني عديها عديها. احنا بنغلط في الحته دي خالص. مفيش كلمه من كلام الله في الكتاب المقدس ملهاش لازمه عديها. المشكله ان انت مش فاهم مش شايف، لكن كل كلمة
ليها أهمية، حتى الأسماء ليها أهمية، حتى الأحداث البسيطة ليها أهمية، لكن النفس اللي بتبحث وتدور هي اللي تستطيع تكتشف أهمية الحاجات اللي يمكن تبقى بسيطة وفرد في نظر الآخرين وملهاش لازمة. هذه أسماء الأبطال الذين لداود، دول أسماء الناس اللي للمسيح، بتوع المسيح. وكأن الله بيعلم من خلال الأسماء دي إنه يعرف كل إنسان باسمه وعارف عمله كويس والمحبة اللي قدمها له والجهاد اللي جهده من أجله. الله يعرف كل واحد باسمه. خرافي أدعوها بأسمائها. الحاجة اللطيفة ان زي ما ذكر في الكتاب المقدس، يقول السيد المسيح عن المرأة اللي سكبت الطيب تكريما ليه، حيثما يكرز في كل الخليقة يخبر بما فعلته تلك المرأة تذكارا لها. ان ذكرهم بالضبط تكريم لهم، زي ما السيد المسيح كرم المرأة اللي سكبت الطين، لان كل الاعمال اللي عملوها الرجال دول من اجل داود اعتبرت كسب الطين على قدمي المسيح. لان لما هتشوفوا اعمال الناس دي كأنهم بيسكبوا حياتهم رخيصة بيقدموها من اجل داود. الناس اللي ما حبوش حياتكم وفتكوها كأنها لا تساوي شيء من اجل حبهم كالملك المسيح. وكعادة داود الحلوة ان كمان يشكر كل واحد قدمله خدمة. ما كانش بينسى حد، ما كانش ناكر للجميل، لكن بيذكر كل واحد قدم له خدمة. اي واحد يشيب هو قسمهم ثلاث اقسام، اي قسم ثلاث اشخاص، ثاني قسم ثلاثة تنين، وثالث قسم 30 اسم. يشيب بشيط التحكموني رئيس الثلاثة، هو هز رمحه على 800 قتلهم دفعة واحدة. لا هنفهم يعني، لا الناس اللي بتقول واسع شوية، مش معنى كده بس هز الرمح كده مرة واحدة موت 800 يعني. ده كان من القوات بتوعه اللي تبعوه من الاول خالص لما كان هربان من وجه شاول ودخل حروب، وكان قائد من قواد الجيش، بقدر يصنع خلاص بالفرقة اللي معاه ان هو يبيد تمنية. وهنا اول واحد من اتباع داود تظهر فيه علامة القوة الشديدة، زي ما داود كان ليه قوة شديدة. يعني لما راح قال ان هو قتل 200 واحد داود عشان يجيب النهر بتاع ميكال، ما كانش داود اللي قتل 200 لوحده، لكن كان معاه الفريق بتاعه. فاول حاجة تظهر في قوة داود سيده اللي بيتبعه. وبعد اليعازر ابن دودو ابن اخوه احد الثلاثة ابطال الذين كانوا مع داود حينما عيروا الفلسطينيين الذين اجتمعوا هناك للحرب، وصعد رجال اسرائيل، اما هو فاقام وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده. شوفوا كانوا في حرب مع الفلسطينيين، وبعدين كل شعب اسرائيل هرب وما تبقاش غير اليعازر داود. فقام هو وضرب الفلسطينيين حتى كلت يده ولصقت يده بالسيف. من كتر اللي عمله ايدين تبست جامد او تشنجت، فضلت لازقه بالسيف من كتر ما استخدمه، لزق في ايده بلانه وقف وحده. على طول ترجعوا للمنظر بتاع داود وهو بيقابل جلياط، راح يقابل جلياط لايه؟ لوحده. كل رجال اسرائيل هربوا وفضل ده لوحده. وصنع الرب خلاصا عظيما في ذلك اليوم. وكان هذا الخلاص مش في قوة هذا الانسان، لكن كان هذا الخلاص من الرب. زي ما داود قال للجلياط انت جايين بسيف ورمح، ولكن انا اتيك باسم رب الجنود. فاللي صنع الخلاص هو رب الجنود حتى اللي تبعوه اتعلموا الحته دي ان مش هم اللي بيعملوا خلاص لكن رب الجنود هو اللي بيطلع خلاص من خلالهم. فلما سمع الخلاص رجع الشعب وراءه من نهب فقط. يعني هو اللي قام الحرب وهو اللي انتصر وهم يدوب الجن وراه عشان ينهبوا ياخدوا الايه الغنيمه. خدوا بالكم ان دي حاجه خطيره جدا. احداث حصلت مع شخصيات لكن تشير من قريب وبعيد للي عمله المسيح معانا. ما هو المسيح دخل الحرب وحده وسط المعصره وحده ومن الشعوب لم يكن معي احد. لكن ساعه النهب احنا اللي جينا وايه ونهبنا. فدى فديا واعطى الناس عطايا. هو دخل الحرب لوحده لكن اعطانا كل النصرة بتاعت الحرب. افهم الكلام ده ما بيذكرش كده لان الروح كان بيخبط من زمان من خلال احداث العهد القديم عن الاحداث اللي هتطلع وتظهر في العهد. عليك الا انك تقوم تخدم كل حاجة عنك. انت ما عليك الا انك تقوم تتمتع باللي حققه المسيح. النصرة اللي انتصرها المسيح ليك. انت ما تقدرش تعمل حاجة. اما ابن اخي الهراري ابن فاجتمع الفلسطينيين هناك قطعة حقل مملوءة عدسا من امام الفلسطينيين فوقف في وسط القطعة وانقذها وضرب الفلسطينيين فصنع الرب خلاصا عظيما. هذا مملوء الشعب اول ما شاف الفلسطينيين جايين هرب لصاح يفهم الكلام اللي انا وساد العدس باعه بكريته بطبق العدس. كان بيشتغل عدس لكن ما قدرش يتمتع بيه. مش هذا رب خلاصا عظيما. والكلمة ما لا تتكرر ان ربنا هو اللي بيعمل خلاص عظيم. كيف رسول الثلاثة من الثلاثين رئيسا واتوا في الحصاد الى داود الى مغارة عدلان نازل في ياد الرفائيين. وكان داود حينئذ في الحصن وحفظت الفلسطينيين حينئذ المدينة. يقول احنا اتخذت برغم انها مدينة داود اللي تربى فيها داود لكن في الحرب ما بينهم وبين الفلسطينيين في وقت من الاوقات خدوها الفلسطينيين. وقد يكون الحادثة دي حصلت بعد موت شاول او في الهزيمة اللي تهزمها شاول. ان ربنا وبيت فتأوه داود وقال من يسقيني ماء من بئر بيت لحم. ما خلاص اشوى على فتاه ربى فيها وهو صغير وكان يرعى الغنم ولما يشد الحر عليه كان عارف بير كده معينة قريبة من باب المدينة يروح يشرب من الايه من البير. ودلوقتي بقى له فترة كبيرة المكان ده نفس الوقت طيب وفترة حروب هو من بقى رئيس وقائد وعظيم لما اعلمه. كل الذكريات بتاعت الطفولة عالقة في ذهنه فتأخى قائلا اتمنى مين اللي يجيب لي مية من البير. ابن البير ده اللي ياما رعيت الغنم جنبيه وياما سقيت وياما خطأ وعدل عمل الله فيه اخوه وبقى له قتله لي راية فلا يعوزني شيء في مران قدر يرددني والى ماء الراحة. الراحة اللي كان الله بينعم بيه عليه فتآوى. مجرد تآوى مجرد اشتياق فايه اللي حصل ترفع قل الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه واتوا به الى داود. شوفوا برغم انه ما طلبش من حد ده مجرد انه اعلن اشتياق ان ثلاثة عشان تعرفوا قد ايه مدى محبتهم لداود عرضوا حياتهم للخطر وشقوا محلة الفلسطينيين دخلوا في وسط محلة الفلسطينيين امن واسريا. تخيلوا منظرهم هم راجعين واحد شايل جرة المية لداود واحد من يمينه واحد من شماله
بيدافعوا عنه لحد ما يرجعوا لداود مرة تانية بالمية ده. كانت حياتهم من قبل الحصول شيء من الطعم لداود. قال لن يشأ أن يشربه بل سكبه للرب. حاشا لي يا رب أن هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم فلم يشأ أن يشربه. هذا ما فعله الثلاثة أبطال. استهانة حياتهم ترغبة لداود دم حياتهم. فهو الإنسان دي لا تقدم لي لكن تقدم لمين؟ لله. الله هو الوحيد اللي يستاهل ان الانسان يحط حياته. قل لم يحبوا حياتهم للموت. حاسس ان يعني بالمية دي كأنه بيستهين بحياة الثلاث رجال دول. فلا حياة الثلاث رجال دول غنية جدا جدا ولا تقدم الا لله. عشان كده راح سكب الميه
شرايين
صغير انه يروح يجيب شويه ميه لداود.
بالرغم انه كان عظم
الصغير ده كان يعبر عن محبه عظيمه جدا جدا في
ابو صار
الكافيح. ان من سقى كوب ماء بارد باسمي فلا يضيع اجره.
وابو
سقى كوب ماء بارد باسمي لا يضيع
اجره.
لكن في نظر الله
سليمان يندمش على
إلى تلك المحبة المتدفقة من ورائه.
حسب اللي يقدر
يحط حياته الإنسان من أجل أنه يقدم تلك المحبة.
كلهم فقط
كبير لطيف قوي. لأن ده أيضا إشارة إلى عمل
الشخص أب ونعمل
الفلسطينيين عشان يجيب المية.
أجل
المسيح عمل إيه؟
شو الدين من نفسه يزيل
مملكة الشيطان سرقة في المجد
نفسه كده
روح القدس. لان المية كانت رمز للروح القدس. بس ربنا ما جابش الروح القدس من الشيطان. محروم على الانسان بسرقة
احد يغلط.
ودي كانت ربنا خطية المسيح شق الخطية لكي ما يسكب بالروح القدس
الذي يفتح.
بقى المعنى الخطير اللي بيقوله يوحنا ان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد. ليه؟ لان المسيح لم يكن قد مجد بعد. المسيح كان
ينسب الله ذاته.
لكن داود بس مجرد ما كان يعمل كده رغبة في شيء كانوا يسرعوا لتنفيذها. فكريم لما كنا بنتكلم عن اورشليم لما كانت في ايدين اليابوسيين وبعدين داود قال من يدخل الى المدينة مكافأة. لكن مين اللي يعمل كده؟ ان هو الكئاب هو اللي دخل المدينة. وتلاقيه في اخبار ايام يقاب عشان يخش المدينة اورشليم. اورشليم دي كانت محصنة باسوار ضخمة. عارفين دخلها ازاي؟ في زمن من تحت الاسوار ودخل هو وفتح الابواب للجيش بتاعه. رغبة بيعلنها داود بتلاقي الناس كلها بتتبارى وتتسارع انها تحقق له رغبته. حبة دهيت ان مجرد يحس كده رغبة سيد المسيح بيرغب في شيء ويعمل العمل ده من اجل المسيح. اخو يؤاب ابن سراوية هو رئيس ثلاثة. هذا هز رمحه على 300 قتلهم فكان له اسم بين الثلاثة. الم يكرم على الثلاثة فكان لهم رئيسا الا انه لم يصل الى الثلاثة الاول. خداع ابن ذي بأس كثير الافعال من فصرئيل هو الذي ضرب اسدي مؤاب. حلو التعبير ده كثير. حتى يتبع المسيح ويتبع داود يكون كثير الافعال مش كثير الكلام. الذي ضرب اسدي مؤاب وهو الذي نزل وضرب اسدا في وسط جب يوم الثلج. حين داود ضرب اسد هو كمان عمل كده. وهو ضرب رجلا مصريا وكان بيد المصري رمح فنزل اليه بعصا وخطف الرمح من يد المصري وقتله برمحه. مصريا ذا منظر يعني زي كان زي. بس خدوا بالكم مصر باستمرار كانت رمز للعموة. رمز منظر يعني ليه منظر، قد يكون المنظر ده مغري وقد يكون المنظر ده
مخيب المتحن.
ما هي دي عبوديتنا للخطية، بنستعبد للخطية اما تحت اغراء خوف. الانسان بيغلط لان بيشتهي هذا الشيء، لان خايف من هذا الموقف
رغم ارادة رب
السماء. نزل اليه بالعصا، العصا دي عمل داود، واخذ الرمح من يد المصري وقتله برمحه، زي ما داود اخذ السيف من الفلسطيني وقتل جلياد بنفسه. لاحظوا حاجة عجيبة قوي، ان حياة داود منطبقة في حياة رجاله. ده كل الاعمال اللي عملها داود كان رجاله بيعملوها.
اصعب الله.
المفروض فينا كتابعين للمسيح ان كل اعمال المسيح وصورة المسيح تنطبع في داخلنا.
صبر ذكرى.
هذا ما فعله بنياهو ابن يهويداع، فكان له اسم بين الثلاثة الابطال واكرم على الثلاثين، ان انه لم يصل الى الثلاثة، الى الثلاثة اللي هم الايه الاولين. فجعلوا داود من اصحاب سره. طب هو ليه نفس حياته يخليه صاحب
يملك نفسه كتير
سر يعيش المسيح ليه سر المسيح
باتع
لخائفين اللي تطبعوا بيه بمنظره باعماله. يؤاب كان من الثلاثين، والحنان ابن دودو ابن بيت لح. تدي يذكر سلسلة كبيرة جدا لحد ما يجي في هذا 34، وأليفالت ابن احسباي ابن معكي، وأليعام ابن اخي توفل الجيلوني.
ولم يبشلوا
ويبقى ابو بتشبع اللي زال معاها رغم ان اخي توفل عمل فتنته وغدره بداود، لكن ذكر ابنه من احد الابطال بتوعه. بعدين في اخر آية في عدد 39، وإيريا الحيثي، عشان تعرفوا داود عمل المقلب ده في إيريا. إيريا ده كان ليه منصب كبير وشجاعة وقوة فعلا امين، لان هو رئيس الجيش. لما تعدوا الاسماء طلعوا 36، ما يقول جميعهم 37، لان يؤاب هو اللي كان رئيس الجيش.